بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. فاليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم عن الحدث الأعظم، الحدث الذي غير مجرى التاريخ، حدث الهجرة النبوية المباركة، إقامة دولة، دولة ذات نظام وأسس وسياسة داخلية وسياسة خارجية ومعاهدات، دولة لها وضعها على رأسها خير البشر وخير الناس وأعقل الناس وسيد الناس بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. هذه الهجرة لم تكن هكذا برغبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني برغبة محضة من النبي صلى الله عليه وسلم، أو بهوى أو بتشهٍ، أو لأن المدينة يعني هي أفضل مكان يمكن أن كما يرى النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأن فيها أقاربه أو أحبابه أو ما إلى ذلك. لا، كانت بوحي إلهي، هذه الهجرة كانت بوحي. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض، أرض ماذا يا رسول الله؟ قال: بها نخل. فذهب وهلي، يعني ذهب عقله أو حدسه إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، فإذا هي المدينة يثرب. أو في الحديث: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين. اللابة اللي هي الحجارة السود، وكانت يعني تحيط بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم حرتان. وقال ابن حجر: كان النبي صلى الله عليه وسلم أري دار الهجرة بصفة تجمع المدينة وغيرها، نخل وبعض الأشياء اللابات، ده موجود في هجر وموجود في أماكن أخرى وموجود في اليمامة، فلم يرى المدينة على وجه الخصوص. ثم أري الصفة المختصة بالمدينة فتعينت، اللي هي مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الهجرة بما أنها حدث فارق جدا وغير وجه الكرة الأرضية، وكان فيه إقامة الدولة وحماية حوزة الإسلام وحماية الثغور، هذه الهجرة لابد فيها من تخطيط، وتخطيط شديد وتركيز وروية وتمهل. من هذا التخطيط والإعداد شخصية المهاجرين، في شخصية المهاجرين كانت شخصية أهلت لذلك، المكان نفسه المهاجر إليه كما مكان ينبغي أن يهاجروا إلى أي مكان، لأن الهجرة حدث صعب على النفس، وهي لم تكن رحلة يروح الإنسان فيها عن نفسه، ولكنها إن أنت هنا تغادر الأهل والأحباب والذكريات، و لا بد من جهد كبير هنا يعمله المربي والقائد على نفوس المقودين حتى يصلوا إلى القناعة بهذه الهجرة. من تلك الوسائل التربية الإيمانية العميقة، في تربية إيمانية، في قيام لليل، فيه صبر، في كف للأذى، فيه يعني في إيمان عميق رباه النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس هؤلاء، وأتى بعد جهد جهيد فيه. يعني القرآن المكي نفسه كان يتناول هذا الحدث، يتناول الهجرة: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إن كنت تؤذى في مكان يسعك أن تذهب إلى مكان آخر، وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متحول. هذا هو الأصل الكبير، فهو يؤهل نفوسهم الآن، القرآن يركز على هذا: وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هكذا باستمرار. كذلك سورة الكهف، فبدأت العقيدة، الناس هجرت بدينها وتركت الأهل والأوطان وذهبوا إلى الكهف، بدأت تترسخ العقيدة، خلاص يعني يمكن هنا الآن يمكن للصحابي أن يترك الأهل والأحباب والأوطان من أجل ماذا؟ من أجل العقيدة، من أجل الدين، هو أعظم ما يمكن أن يتمسك به وأن يهجر لأجله كل شيء، وهو أعظم الضروريات على الإطلاق. وقال سبحانه: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة وأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. نعم، أنت تترك الأهل والأحباب وتترك هوى النفس ثم تذهب إلى ما أمرك الله عز وجل به، هذا فيه أجر عظيم، وهناك أجر أعظم في الآخرة على هذا الذي قدمتموه. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، وهذا أقصى ما تطمح إليه نفس مسلمة، المغفرة والرحمة. وكذلك اتبع هذا الإعداد الذي كان في مكة إعداد أعظم في يثرب في المدينة، فهذا الإعداد بدأ يكتمل بعد ذهاب الإمام الكبير مصعب ابن عمير رضي الله عنه. ثم تم عند طلب الأنصار من النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة، وكان ذلك بعد عامين من اللقاء الأول. ويعني نستطيع ان احنا يكون في هناك نوع من التأملات في سورة العنكبوت مثلا حول هذه الأحداث، لأن العنكبوت كان من آخر ما نزل من القرآن المكي، وذكر فيها المنافقون وكذلك مجادلة أهل الكتاب وتهيئة النفوس للهجرة في أرض الله الواسعة، وبدأت طلائع المهاجرين. يعني لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم طلائع الخير من الأنصار طبعا زاد الإيذاء، طبعا يعني هناك خلاص محمد بدأت دعوته تتوسع خارج المدينة، وده سند. وهنا ينبغي على الدعاء أن يتعلموا هذا، لا ينبغي له أبدا أن يحصر دعوته في مكان. كثير من الإخوة في القرى أو في المدن الضيقة هو يحصر دعوته في مكان معين، وهذا المكان في الغالب قد لا يكون مناسب، فكما قال ابن حزم: وأزهد ناس في عالم أهله. في الغالب كده ما هو لا يرى فضلك أصلا، لكن يزداد فضلك وينتشر بين الناس إذا هاجرت، يعرف الناس فضلك تكون إذا كنت غريبا بينهم، أما أهلك ففي الغالب يزهدون فيك. فهنا يتفق موسى بن عقبة وابن إسحاق على أن أبا سلمة ابن عبد الأسد هو أول من هاجر. كان السؤال هنا عن من الأول واحد هاجر من مكة إلى المدينة بعد أن آذته قريش إثر عودته من هجرة الحبش، لأن مهاجرة الحبشة أوذوا إيذاء شديدا لأنهم خرجوا دون إذن هؤلاء، فتوجه إلى المدينة قبل بيعة العقبة بسنة. وطبعا بلا شك ان من اول المهاجرين كذلك باتفاق مصعب بن عمير وعبد الله بن ام مكتوم، وكان يقرآن الناس القرآن، وهذا فيه لمحة عظيمة جدا ان اعظم ما يدعى به الناس كتاب الله، انك آية من كتاب الله، حديث من احاديث الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا تتوسع كثيرا في الفلسفات والجدالات ومثل هذا، لان الله عز وجل انزل هذا القرآن هدى للناس، ومن اعظم ما تهتدي به النفوس وتستقيم به الفطر، تعتدل به الفطر بعد الاعوجاج، وافضل ما يوضح الطريق القويم هذا الكتاب الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وكذلك بلال وسعد بن ابي وقاص وعمار وعمر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم في 20 من الصحابه. وطبعا وردت قصه عمر وهي قصه موجوده وان كان سندها لا يصح، لكن هذا ليس غريبا عن عمر لما صعد الجبل وقال: اني مهاجر، فمن اراد ان يتم ولده أو ترمل امرأته فليتبعني خلف هذا الوادي، فلم يجرؤ أحد أن يتبع عمر. عمر كان رجل قوي شديد الشكيمة، صاحب شجاعة وصاحب لسان كذلك، فهنا الخوف شديد جدا. لذلك أنت ستجد أن الساسة الكبار إذا في كثير من المعارضين يحبسونهم، يا إما يحبس في السجن يا إما تحدد إقامته ويمنع من السفر. لماذا؟ لأنه إذا سافر يعني لم يستطع السيطرة عليه، لن يستطيع الحاكم أو يعني هذا المستبد أن يسيطر عليه، وسيخرج السهم من القوس. فهنا يحاول أن يحدد إقامته، يحدد إقامته في بيته، يمنعه، يضيق عليه، يحبسه، لكنه إذا خرج خلاص انفلت السهم. ولذلك قريش كانت تسعى بكل الطرق لمنع هذه الهجرة، لكن الصحابة كانوا يعني أكثر فهما وأكثر حركة فلم يستطيعوا. لأن الصحابة كان عندهم استعداد كامل أن ينخلعوا من الأهل والولد والمال والعشيرة، تلبية لداعي العقيدة، ده الأصل، تلبية لداعي العقيدة. وطبعا يعني اتبعت قريش كل الوسائل، يعني ماشي أخرج بس لن تأخذ أهلك، لن تأخذ مالك، ستترك الوطن، وهكذا. فكان الصحابة يضحون بكل ذلك. ولذلك أم سلمة رضي الله عنها اللي هي هند بنت أبي أمية، سلمة معروفة، قال: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيرة، يعني أعد الرحل على البعير وضعه، ثم حملني عليه وحمل معي سلمة ابن أبي سلمة في حجري، ثم خرج بي يقود بعيرة، فلما رأته رجال بني المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو بن مخزوم أحد قبائل قريش قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك، يعني أنت حر في نفسك، غلبتنا عليها، خلاص ما ليس لنا عندك شيء، أرأيت صاحبتنا هذه؟ على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ دي بنتنا، ما أنتش واخدها. برضه هي خارجة برغبتها الشديدة، لكن أهل الاستبداد هكذا، أهل الظلم والطغيان هكذا. قالت: فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوني منه مسلم. قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة، قالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. هي بنتكم خدوها، لكن الولد ابنها ده ابننا احنا. قالت: فتجاذبوا ابن سلمة بينهم حتى خلعوا يده، وانطلق به بنو عبد الأسد، وحبسني بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. قالت: ففرق بيني أو ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني. صعوبة، يؤخذ منك ولدك، تفرق بينك وبين امرأتك، من نفس التهمة التي اتهم بها القرشيون النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يفرق بين المرء وزوجه. سبحان الله، ما من تهمة يتهم بها المجرمون أهل الإيمان وأهل البر وأهل الدعوة إلا ويقعون فيها إلى آذانهم، بل هم أصلا منشئوها، لكن هي إسقاطات. يعني هو يكون كذاب فيتهم الناس كلهم بالكذب، يكون أفاك فيتهم الناس بالإفك، يكون سارق ناهب فيتهم الناس بالسرقة والنهب، وهكذا، لأن نفسه هكذا جبلت على هذا. النفوس الكريمة الشريفة هي تظن في الناس خيرا لأنه صاحب خير وصاحب بر. النفوس الشريرة السيئة هي يعني تنطلق من أخلاقها وصفاتها فتحاول أن تسقط ذلك على كل الناس. فهم فرقوا بينهم. قالت: فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح أو بالأبطح، فما أزل أبكي حتى أمسي. امرأة يعني ضعيفة مسكينة تحب زوجها وولدها قطعة من كبدها، وفرق بينها وبين زوجها وبين ابنها. قالت: سنة أو قريبا منها. انظروا إلى المشقة التي وجدها هؤلاء الناس. هذه هي طريق الدعوات، طريق الدعوات جهد وجهاد إلى الموت، ليس هناك راحة إلا عند أول قدم في الجنة كما قال إمامنا أحمد رحمه الله. قالت: حتى مر بي رجل من بني عمي، أحد بني المغيرة، فرأى ما بي، رأى التعب والبكاء والحزن. قالت: فرحمني، فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. قالت: فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئت. خلاص احنا مش عارفين نتصرف معاك، وانت كده كده يعني غلبتين على نفسك، فإن أردت الحقي. قالت: ورد بنو عبد الأسد إلي ابني عند ذلك. قالت: فارتحلت بعيري ثم أخذت ابني فوضعته في حجري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة وما معي أحد من خلق الله. مسيرة أيام بين مكة والمدينة تأخذها بالليل والنهار مع المشاق والمصاعب والمتاعب، وربما قابلها أهوال في هذا الطريق، ومع ذلك خرجت قاصدة الهجرة بدينها. قالت: فقلت أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي، حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أخا بني عبد الدار، فقال لي: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ راح فين يا هند بنت أبي أمية؟ قالت: فقلت أريد زوجي بالمدينة. قال: وما معك أحد؟ مش حد معك؟ قالت: فقلت: لا والله إلا الله وبني هذا. قال: والله ما لك من مطرك، مش هسيبك، لن أتركك. فأخذ بخطام البعير بزمامه أو بحكمته، فانطلق معي يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم الناس، كان أكرم الناس أو أكرم منه، ليس هناك أكرم منه. رجل يغض بصره، يعني أعانها على هجرتها، حاول أن يساعدها، كل هذا دون أن يرجو منها شيء. كان إذا بلغ المنزل أناخ بي، يعني هيقعدوا بقى يأكلوا أو يستريحوا شوية، ثم استأخر عني، بعد حتى إذا نزلت عنه استأخر ببعيري فحط عنه، ثم قيده في الشجرة، ثم تنحى إلى الشجرة فاضطجع تحتها بعيدا عنها يعني، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله، وضع الرحل وسحبه، ثم استأخر عني فقال: اركبي، حتى لا يراها، أو حتى إذا انكشفت لا يراه، فإذا ركبت فاستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاد بي حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة. فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء، منطقة قباء مبني فيها المسجد الآن، قال: زوجك في هذه القرية، وكان أبو سلمة بها نازلا، فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة. هذه أخلاق جديرة أن ينزل فيها النبي، أن ينزل في مثل هؤلاء القوم النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة حسن الجوار، مسألة الحفاظ على الأعراض، وهكذا في الأحرار كانت منتشرة، والعرب أمة كريمة على كل حال، فيها من الخلال ما أهلها لأن تتلقى الوحي. لكن هل هي أكرم الأمم؟ لا، قد يكون هناك أمم أكرم منها وأفضل منها، وهي وصلت إلى درجة شديدة في السفالة مخالفة الفطرة وما إلى ذلك، لكن كانت عندهم أمور صلبة، ثوابت صلبة لا يتركونها أبدا مهما حصل. قال: فكانت تقول: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، يعني من الشدة والبأس والعنت والتعب، وما رأيت صاحبا قط أكرم من عثمان بن طلحة. السند فيه كلام طبعا، السند فيه سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي سلمة، وهو على كل حال مقبول يعني في درجة متدنية من القبول، لكن الخبر خبر تاريخي يعني له متعلق بالعقيدة ولا بالشريعة، وورد من طريق نستطيع أن نقول أنها طريق صالحة لإثبات مثل هذه الأخبار فيقبل بإذن الله. وكان الله تبارك وتعالى قد علم في قلبي عثمان بن طلحة هذا خيرا فأسلم، طبعا أسلم سنة صلح الحديبية بعد فترة. فهنا أصل عربي قويم ومعدن رائع، فطبعا يعني قريش اتبعت كل الأساليب تقريبا، الحبس والقتل والتعذيب والخطف والاختطاف. عمر بن الخطاب يقول: اتعدت، يعني حصل وعد، لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش ابن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل السهمي، التناضب من أضاءة بني غفار فوق سرف، مكان يعني اسمه كده فوق سرف، وقلنا أينا لا يصبح عندها فقد حبس فليمضي صاحبه، يعني لو جه الصبح ولم يصل أحدهم إلى هذا المكان فأكيد حبسته قريش، خلاص يبقى مش هننتظر بقى، مش هنبكي، خلاص هو حبس وكده كده ده متوقع، فالاثنين التانيين هيمشوا. قال: فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة عند التناضب أو التناضب، وحبس عنها هشام وفتن فافتتن. يا الله، هذه مسألة في غاية الخطورة. فتن فافتتن، ليس كل من يفتن ولا كل من يقع في الاختبار يثبت، وذا كان دائما كنت ما أقول لبعض الإخوة الذين أقول لك الشيخ الفلاني افتتن والشيخ الفلاني نقص على عقبيه والشيخ الفلاني رجع، يا أخي أنت لم توضع في مثل هذا، فسل الله السلامة واسكت عن الناس، سن يخاف على نفسه. كان هذا الذي كان يزلزل المنابر ويقول ويفعل حصل منه ما حصل ووقع فيما وقع فيه، فقد تكون أنت أضعف منه إذا وقعت في نفس الاختبار، فلا تلم أحدا ولا تثرب عليه إلا أن توضع موضعه وإلا أن تختبر اختباره، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولذلك كان منهج الصحابة أنهم لا يضعون أنفسهم في الفتن ولا يتشرفون إلى الفتن، ليس كالآن لك يعني الفتن سواء فتن الدنيا أو الشهوات أو لا يضع نفسه في الشبهة أبدا ولا في مواطن الشهوة، لأنه في الغالب لا يدري ما يفعل به، فربما افتتن ففتن، فالإنسان يفر ويسأل الله السلامة ولا يتمنى لقاء العدو، لكن إذا لقي فليثبت. فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو ابن عوف بقباء، منطقة قباء، وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام إلى عياش بن أبي ربيعة، انظر لهذه الحيل، وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما، حتى قدم علينا المدينة، جاء إلى المدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فكلمه وقال: إن أمك، انظر إلى مواطن الاستعطاف، كيف يستعطفون، ويلعب هنا على العاطفة، إن أمك نظرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك فرق لها، مشكلة هذه كبيرة. فقلت له هنا يعني الأمان لأهل الكفر وأهل الشرك والأعداء والخصوم، هذا لا ينبغي أن يكون، ينبغي أن تجبر النفس على هذا، يعني ينبغي أن تؤهب نفسك لمثل هذا. فقلت له: يا عياش، إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم، هي القضية مش قضية أمك ولا حاجة، وإنما أرادوا أن يتحيلوا عليك، يعني عملوا معك بالحيلة. فقال: أبر قسم أمي ولي هناك مال فأخذه، فايدتين يعني لا أحزن قلبه وفي نفس الوقت أخذ المال. وهنا ملمح يعني يركز عليه القرآن كثيرا، أن دائما النظر للدنيا في أمور الآخرة يعني قد يضر ضررا بالغا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ملمح خطير جدا. إذا أردت أن تسير إلى الله تبارك وتعالى فاجعل الهم هما واحدا، جاءت الدنيا ماشي ما جاتش مش مشكلة، بس اجعل الهم هما واحدا لا تلتفت كثيرا. فقلت: والله إنك لتعلم أني من أكثر قريش مالا عمر، فلك نصف مالي ولا تذهب معهم، شغلش بالك أنا عندي 10 مليون، خذ لك 5 وما تروحش معاهم، وهما فعلا كان من أكثر الناس، فأبى علي إلا أن يخرج معهما، فلما أبى إلا ذلك قلت: أما إذا قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة، نجيبة قوية ذلول، لا تتعب راكبها فالزم ظهرها، فإن رابك يعني شككت من القوم ريب فانجو عليها. فخرج عليها معهما حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل: والله يا أخي لقد استغلظت بعيري، شديد علي وأنت حبيبي وأخويا، فنريح مع بعض شوية، أنت شوية شوية هذا، أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ تعقبني من التعاقب، يعني تركب هنا عندي شوية وأنا أركب عندك شوية، عربية لاند كروزر وعربية لامبورجيني، فالدنيا دي مريحة شوية دي مريحة كده يعني. قال: بلى. ولا أبو جهل كان من أثرياء قريش ولا يركب إلا المراكب الفارهة. قال: فأناخ وأناخ ليتحول عليها، فلما استووا بالأرض عدوا عليه، هجم عليه، فأوثقاه وربطاه، انظر الحلة، ثم دخل به مكة وفتناه فافتتن. قال: فكنا نقول: ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة. خلاص أمره انتهى، قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم كبير عند الصحابة. أما ما روي من إعلان عمر لهجرته وتهديده، طبعا كما قلت لكم هذا في الأسانيد فيه مجاهيل وليس غريبا على عمر. نزل المهاجرون في قباء في مكان يسمى العصبة قبل أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان سالم بن معقل مولى أبي حذيفة يؤمهم في مسجد قباء، طبعا هو يؤمهم لأنه كان أكثرهم قرآنا كما هو معروف. هذه أساليب، يعني أساليب الخطف، شوف أسلوب الخطف وأسلوب الإرهاب وأسلوب التعذيب وأسلوب الحبس وأسلوب المنع، وهناك أسلوب الحبس طبعا، لأن قريش كانت تحاول أن تمنع الهجرة بكل الوسائل التي تملكها، وكل من حصلت عليه يحاول الهجرة يعني حبسته في بيت ووضعت يديه ورجليه في القيد، مع فعل يعني زي ما حصل مع عياش وهشام بن العاص، يعني عشان يمنعوا الهجرة، وحتى يكون هذا الذي يمنع أو يحبس عبرة لمن يحاول، يقول كده: اضرب المربوط يخاف السيد، يعني نرهب هؤلاء فيخاف البقر، نعتقل مجموعة فالباقي يخاف من الاعتقال، نقتل مجموعة فالباقي يخاف من القتل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة يدعو للمستضعفين، وهذا الحال ينبغي أن يكون مستمر، يعني الدعاء للمستضعفين بالنجاة، للمحبوسين بفك الحبس، للمضيق عليهم بأن يفرج الله عنهم. ففي البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة يقول: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، هؤلاء كانوا محبوسين في قريش، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين المؤمنين، اللهم اجدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، يعني في الشدة والبلاء والكرب التي ذكرت في سورة يوسف. وهنا بدأت بعد الهجرة المدينة بدأ التفكير يختلف، وبدأت الأمور تتضح للمسلمين شيئا ما. فيعني كان هناك في مكة كانوا مأمورون بكف الأيدي وإقامة الصلاة والصبر، لكن هناك بعد ذلك خط بدأ المسلمين يخططون لاستخلاص بعض المستضعفين، يعني منهم مثلا عياش، ونجحت تلك المهمة في استخلاص عياش. وهناك الأسباب التي اتبعتها كذلك قريش، هناك مثلا أسلوب التجريد من المال، أسلوب يعني معروف، يعني أنت عايز تهاجر خلاص سيب فلوسك، أتيتنا ضعيفا صعلوقا لا مال لك. وده حصل طبعا مع صهيب الرومي، وصهيب كما هو مذكور في السيرة دخل هو عمار الإسلام في يوم واحد، يعني قريش قالت له حين أراد الهجرة: أنت أتيتنا صعلوقا حقيرا، فكثر مالك عندنا، تاجرت وكنت رجلا صناعا بتصنع ولك أعمال وكثر مالك عندنا بسببنا احنا، وبلغت ما بلغت ثم تنطلق بنفسك ومالك، ده كلام والله لا يكون ذلك. فقال: أرأيتم إن تركت مالي؟ يا الله، هنا النفس تهتز اهتزازا شديدا عند سماع هذا الكلام، أن تسمع أن الرجل يترك ماله كله، الرجل صاحب ملايين، ولكن قرب النبي صلى الله عليه وسلم والهجرة إلى دار الإسلام والفرار بالعقيدة هو أولى عنده وأحب إليه من هذا المال. أنا الواحد ممكن يبيع أخوه بخمسة جنيه بمية جنيه يبيعه، يتكلم عليه ويفجر في الخصومة ويتكلم كلاما إن بالظن وإن باليقين، ترى هذا العقيدة عنده أعظم. منهم من كان يشاطر أخاه شطر ماله، منهم من كان يقول: هاتان زوجتاي انظر أيهما أعجب إليك فأطلقها لك تعتد ثم تتزوجها. النفوس والله أنا لا أدري والله كيف صيغت هذه النفوس، نفوس عجيبة. هذه النفوس لا تصاغ يا إخوة بين يوم وليلة، هذه النفوس صيغت على مدار سنوات، هذه النفوس سهرت كمعدن الذهب صهارا شديدا، ثم صفت خالصة رائقة لامعة لا تشوبها شائبة. قال: أرأيتم إن تركت مالي تخلون أنتم سبيلي؟ سيبوني ألحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقرب النبي عنده أحب إليه من ملء الأرض ذهب من ملء الأرض ذهبا. قالوا: نعم. فجعل لهم ماله أجمع، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب ربح صهيب. وقيل خرج ومعه 40 سهما، فتبعه أهل مكة فنشل كنانتها، أخرج الكنانة، فأخرج منها 40 سهما، فقال: لا تصلون إلي حتى أضع في كل رجل منكم سهم. يبقى 40 سهم بأربعين رجل، وهو من أرمى الناس. ثم أصير بعد ذلك، مش هسكت برضو بالسيف، يبقى هقتل 40 والسيف أقتل لي كمان 10 أو 20 وخلاص، مش مشكلة بعد كده اقتلوني. فتعلمون أني رجل وقد خلفت بمكة. وقال عكرمة: فنزلت في النبي صلى الله عليه وسلم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. لو قرأ المسلمون سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة أصحابه الكرام لا كفاهم ذلك عن قراءة كل سيرة، قراءة الروايات والأحداث، وانطبعت نفوسهم بالطبائع الطيبة الشريفة، هذا يكفي الناس، هذا يكفي الناس. فنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فلما رأوه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبا يحيى ربح البيع صهيب. إن صهيب فعل ذلك ومن حاز إلى الفئة المؤمنة إلا ابتغاء مرضات الله، بالغا ما بلغ الثمن، مهما بلغ الثمن، ليضرب لشباب الإسلام مثلا في التضحية عزيز المنال، فإنه لم يتبع محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا كانت الدعوات، فإنه لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم على لعاعة تصيبه من الدنيا، إنما تبعه على ضياع المال وإراقة الدم وتقطيع الأشلاء ويعني ضياع المال كما يقال، هكذا اتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والدعوة تقوى بهذا، تقوى بألا يكون هناك يعني حظوظ للنفس في هذه الدعوة، إنما أنت تعمل لله لعزة ورفعة هذه الدعوة لرفعة هذا الدين، لا تعمل لنفسك. ولذلك أنا أرى كثير من الدعوات، يعني كثيرا من الدعوات في بدايتها تجد الشدة واللأواء وعدم المال وقلة المال وضجزة اليد، وتجد الدعوة قوية شديدة قد ترابط أهلها، ثم بعد ذلك إذا كثر المال وكثرت الأموال وكثرت أعراض الدنيا يعني اهترأت النفوس واهتزت وضعفت، هذا معروف في الدعوات. ولذلك كانت طريقة عمر رضي الله عنه في إدارة الدولة أفضل من طريقة عثمان ومن طريقة علي، فعمر كان يرى أن الشدة تربي الناس، وكان يقول: اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم، وكان يعطي على القدر المعتبر. وأما عثمان رضي الله عنه فكان يعني غلبه طبعه، فكان يسخو سخاء شديدا، وهذا السخاء وهذا الطرف ربما أفسد كثيرا من النفوس الضعيفة التي لم تزكو باتباع ما أمرت واجتناب ما عنه نهيت وزجرت. لما هاجر الصحابة رضي الله عنهم إلى هذه المدينة الطيبة وقد اختار الله، يعني أنا لما أقول اختار الله، فالله عز وجل لا يختار إلا ما هو خير في كل شيء، وأعظم هذه الأشياء النفوس الطيبة الشريفة، نفوس الأنصار. الله، نفوس الأنصار هذه النفوس الشريفة الكريمة، النفوس التي تؤثر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ظهرت أعلى معاني المروءة والرجولة والإيثار في هذه النفوس الشريفة، نفوس طيبة كريمة عظيمة عالية. وظهرت صور هذه بيوت الحاضنة التي حضنت الصحابة، صور التكافل كانت ظاهرة جدا بين المهاجرين والأنصار، وانظر إلى الأنصار كيف احتضنوا المهاجرين في بيوتهم، قاسمهم في كل شيء. هذا المجتمع الجديد يعني مربع على معاني الإيمان والتقوى والإيثار والعمل من أجل المجموعة والرغبة في ما عند الله والدار الآخرة. وحتى هناك ذابت العصبيات مع دخول الإسلام، ذابت هذه العصبيات، ولم تكن هناك، لم يعد هناك إلا عصبية واحدة ألا وهي العصبية لهذا الدين. لماذا يعني اختارت المدينة؟ يعني احنا لنا أن نتكلم في هذا، لماذا اختار الله عز وجل المدينة؟ للدولة الإسلامية. يعني هذا إكرام طبعا لأهل المدينة، لأنهم كانوا يتحلون بصفات تؤهلهم لهذا. والمدينة من الناحية الحربية يحط بها بعض الجبال وبعض الأشياء، هي محصنة تحصين طبيعي يعني، حتى وده أمر مهم جدا من الناحية الاستراتيجية ومن الناحية الحربية، نحن نأخذ مكانا محصنا حتى لا يصل إليه العدو بسهولة. طبعا هذا في القديم، وإلا الآن مسألة التحصينات هذه مسألة فيها صعوبة، وإن كانت موجودة يعني بعض الأماكن قد تجد مع بعض العصابات التي تحارب بعض الدول موجودة في الجبال، وهذه الدول لا تستطيع أن تصل إلى هذه العصابات، لأن الجبال بطبعها جبال حصينة لا تستطيع الجيوش ولا تستطيع الآلات الصعبة. يعني لو جمعت ذخائر العالم وجمعت قنابل العالم لا تستطيع أن تفجر جبال ضخمة مثل هذه الجبال وهذه تفتت هذه الحجارة. ولذلك بعض هذه المجموعات تختار مثل هذه الأماكن. طبعا أهل المدينة أصحاب نخوة وأصحاب مروءة ورجولة وفروسية وقوة وشكيمة، وهم ناس يعني يأنفون من العبودية وألف الحرية، وهم على مر التاريخ لم يخضعوا لأحد ولم يدفعوا إلى حكومة أو قبيلة إتاوة أو جباية. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان له قرابة، وكان له يعني بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. المدينة طبعا فضائلها كثيرة جدا، ومن أسمائها طبعا الاسم المعروف يثرب وطابة والمدينة والمدينة المباركة والمدينة المنورة والمدينة المشرفة، كل هذه من أسماء مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المدينة كان فيها بعض الأوبئة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وبدأ الصحابة يشتكون من هذه الأوبئة دعا النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء سلاح عظيم جدا في كل الأوقات، في وقت الرخاء في وقت الشدة، أن يصلحك الله، أن يأخذ بيديك، أن يهديك طريقه المستقيم وهديه القويم. وإن قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، ولذلك كانت المدينة بعد ذلك أحب إليهم. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها بضعف ما في مكة، اللهم اجعل فيها ضعف ما بمكة من البركة. وقد كان الحديث حديث أنس اللهم اجعل في المدينة ضعف ما جعلت بمكة من البركة. وكذلك المدينة معصومة من الدجال والطاعون ببركاته صلى الله عليه وسلم. وطبعا المدينة يعني برغم شدتها لكن الصبر على هذه الشدة له فضيلة كبيرة، فقد عد النبي صلى الله عليه وسلم من صبر على شدة المدينة وضيق عيشها بالشفاعة وعده بالشفاعة يوم القيامة. وعد النبي صلى الله عليه وسلم من صبر على شدة المدينة وضيق عيشها بالشفاعة يوم القيامة، يعني كما عند مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعوها أحد رغبة عنها، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يصبر أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. والمدينة يعني لها جو ولها رونق ولها جمال، أنا أظن لا يوجد بالفعل في مكان آخر جو المدينة وجمال المدينة، حتى إنني أظن أن من يسكن المدينة يتخلق بأخلاق أهلها كأنه يعني من أهلها القدام. وللموت في مدينة وسلم كذلك يعني فضيلة، كما عند أحمد بسند صحيح من حديث ابن عمر: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها. طبعا المقصود أشفع لأهل الإيمان، يعني ربما مات بها منافقون أو غير ذلك فلا تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. طبعا هو لا يسأل الموت في بلد النبي إلا لما لذلك من فضيلة ومنزلة، وقد كان مات شهيدا ومات في محرابه في بلد النبي صلى الله عليه وسلم. هي كهف الإيمان وتنفي عنها الخبث، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة البخاري: إن الإيمان لا يأرز يذهب إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، والذي نفسي بيده لا يخرج منها أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه. ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. وفي صحيح من حديث زيد بن ثابت: إنها أي المدينة طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة. وطبعا المدينة محفوظة ممن يريدها بسوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في البخاري من حديث أبي هريرة: لا يكيد أهل المدينة إلا المدينة أحد إلا انماع كما ينماع يذوب يعني الملح في الماء. وقال: المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. وحرمت المدينة كما حرمت مكة، كما في الصحيح: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت لها في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، إن هذه الفضائل جعلت نفوس الصحابة تتعلق بالمدينة ويحرصون على الهجرة إليها والمقام فيها، وبذلك تجمعت طاقات الأمة فيها حيث توجهت نحو القضاء على الشرك بأنواعه والكفر بأشكاله، وفتحوا مشارق الأرض ومغاربها من تلك البقعة الطيبة المباركة. ثم بعد ذلك يأتي الحدث الأعظم الأكبر من حدث يعني هذا المدينة، كانت أحداث حيرة مصعب ومكوثه بينهم، ثم بعض الصحابة، ثم الهجرة الكبيرة، ثم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الزهري رحمه الله: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، ثم إن مشرك قريش اجتمعوا يعني على قتله. خلاص بقى ما عادش في حل غير القتل، نضيق نعذب نحبس، طب ما فيش فايدة، في نعمل إيه؟ نخلص منه صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا أذن الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وكان يتردد على بيت أبي بكر كل يوم صباحا ومساء، لا يكاد يدع ذلك يذهب إليه، وصاحبه وحبيبه الذي يرتاح إليه ويبثه شجواه ويبثه حزنه أفراحه وأطراحه خليل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أذن له بالهجرة جاءهم ظهرا غير عادته، العادة أنه الصبح وآخر النهار في الأوقات العادية، فجاء في الظهر، الظهر نستقيل، وهذا من فطنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تخطيطه في وقت الظهر على غير عادته، وهو متقنع يلبس قناعا حتى لا يعرفه أحد. قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. طبعا في قصة معروفة مشهورة، قصة اجتماعهم على بابه وذره التراب عليهم، قوله: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، قصة معروفة ومشهورة في كتب السير. وحقيقة الأمر هذه القصة يعني ضعيفة بسبب الإرسال. وابن عباس رضي الله عنه بيّن حصار قريش أو المشركين لبيت النبي صلى الله عليه وسلم ابتغاء قتله، وهو مبيت على فراشه صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيت عليا على الفراش، ثم لحق بالغار هو وصاحبه. ولما علم المشركون ذلك في الصباح اقتفوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم، أو اقتصوا أثره معنى الاقتفاء كذلك، إلى الغار، فرأوا على بابه نسيج العنكبوت فتركوه. طبعا قصة النسيج كذلك فيها كلام، وقصة الحمامتان وما إلى ذلك، ويقال أنه يعني لم يكن هناك هذا الأمر. حتى الشيخ ناصر يعني من كلامه وكلام للمتقدمين كذلك أنه قال: لا يصح شيء في حديث العنكبوت والحمامتين. وقد ورد حديث ضعيف جدا يفيد أن سلم لما بات في غار ثور أمر الله شجرة فنبتت في وجه الغار وأمرهما، وأمر حمامتين وحشيتين فوقعت بفم الغار، وأن هذا سبب صدود المشركين عن الغار. ومثل هذه الأساطير تسربت إلى مصادر كثيرة في الحديث والسيرة. وعلى أي حال فإن اتمار المشركين لقتله ثابت بنص الآية، فلا يبعد أن يحاصروا بيته، يعني مفيش مانع خالص من كل القصص دي، لكنها لا تثبت بوجه صحيح. عائشة رضي الله عنها تقول: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، في وقت الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا صلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيه. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي. أبو بكر من أكثر الناس إحساسا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما ينوب النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما جاء في هذه الساعة إلا أمر، ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، في حاجة خطيرة مهمة. قالت: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك في أمر، أخرج يعني في سر أقوله. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإني قد أذن لي في الخروج في الهجرة. فقال أبو بكر: الصحابة يا بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة يعني الصحبة، يعني أصاحبك صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال صلى الله عليه وسلم: بالثمن، هاخد منك بس بالثمن. هذا كرم نفسي شديد، مش أي حاجة تجيلك تاخدها وخلاص، لا، بالثمن. قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز، وضعنا لهم سفرة في جراب. قالت: ثم لحق صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فكمن اختفي 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب، يقف لقن، فيدلج من عندهما بسحر وقت السحر، فيصبح من قريش بمكة كبائت كأنه بات في مكة، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه، هذا الذي يكيدون به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام بالليل بعد ما ينام الناس، ويرى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حتى تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بها عامر ابن فهيرة بغلس في الليل، يشربهم وكذلك تغطي أثر الأقدام. يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب أخذا كاملا وتوكل على مسبب الأسباب، واستأجر هو وأبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عدي ابن عدي هاديا خريتا، خريتا يعني يعرف الطريق معرفة جيدة، قد غمس حلفا في العاص بن وائل السهمي وهو على دين الكفار، فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار الثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3. حديث طبعا عند البخاري من حديث عائشة. وهنا برضو كذلك من تعمية النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا جاء الكفار ونظروا إلى بيت النبي وجدوا رجلا يبيت في الفراش، وهو كان عليا، كان علي رضي الله عنه، وحمل أبو بكر ثروته ليضعها تحت تصرفه صلى الله عليه وسلم، وتتبع الكفار أثار الخطى حتى وقفوا على الغار بالفعل. يعني ولذلك الله عز وجل يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقضية المكافأة معروفة، المكافأة أن قريش أرصدت عددا كبيرا لمن يأتي برأس محمد، من يأتي بهما أو برأسيهما، يعني حيين أو ميتين، محمد وأبي بكر، يعني 100 من الإبل، هذه هدية عظيمة جدا. وأنا كل الناقة في هذا الوقت كانت بمثابة سيارة فارهة، 100 من الإبل لمن يأتي برأس النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة سراقة بن مالك معروفة وفيها ما فيها من العبر. ونحن نرى كذلك إن أبو بكر حمل ثروته، يعني هنا الثروة كاملة ليضعها تحت تصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحدثت أم معبد أثناء الهجرة أنه طلب منها الطعام فاعتذرت لعدم وجوده إلا شاة هزيلة لا تدر لبنا، ليس فيها لبن، فأخذ الشاة فمسح ضرعها بيده ودعا الله وحلب في إناء حتى علت الرغوة وشرب الجميع. هذه علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، معجزة من معجزاته. وكان أبو بكر إذا سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا هاد يهديني السبيل، وهو هاد يهديه السبيل، يعني هم يفهمون أنه رجل يقوده في الطريق بأجر، وكذلك هو يقود أبا بكر ويقود الأمة في الطريق الصحيح، وكذلك أجره على الله. فيظن الناس أنه الطريق وإنما يعني سبيل الخير. هنا وصل النبي صلى الله عليه وسلم قباء على بني عمرو بن عوف ل12 ليلة خلت من شهر الربيع الأول يوم الاثنين حين اشتد الضحى وكادت الشمس تعتدل، وقد كانوا يخرجون كل يوم ينتظرونه صلى الله عليه وآله وسلم. ونزل في قباء في بني عمرو بن عوف 14 ليلة وأسس مسجد قباء. ولما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على دخول المدينة أرسل إلى زعماء بني النجار فجاءوا متقلدين سيوفهم. قال البراء: ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما ورد بقى من النشيد طلع البدر علينا ومثل هذه الأشياء، يعني كأنه لا يصح فيه سند، لا تصح فيه، لم ترد به رواية صحيحة. ومعروف أنه نزل في دار أبي أيوب رضي الله عنه، يعني نزل في دار أبي أيوب في أسفل، وأبو أيوب وزوجه في العلو، فقال له: يا نبي الله بأبي أنت وأمي إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك. عظيمة كبيرة على نفس الأدب الشديد الذي افتقد، وإذا افتقد الأدب وافتقدت الأقدار بين الناس ضاع كل شيء. إذا لم يعرف كل إنسان قدره ويقف عند قدره ضاع كل شيء. ولذلك قد يحتاج القائد في بعض الأوقات أن يضع الحواجز وأن يضع الحدود وأن يعرف كل فرض حده، لا تكون الأمور على بعضها هكذا، وإلا لا يمكن أبدا، لا يصلح الناس فوضى لا صرات لهم ولا صرات إذا جهالهم سادوا، هذا هو الأصل. فرجل يعرف قدره، قال: أنا أعظم هذا أن أكون فوقك وتكون تحتي، فاظهر أنت فكن في العلو، يعني أعلو، وننزل نحن فنكون في السفل. فقال: يا أبا أيوب إنه أرفق بنا وبمن يغشانا أن تكون أو أن نكون في سفل البيت، يعني الناس بتجينا كتير فهيبقى صعب عليهم، ممكن البيت يتأثر فخلينا تحت. قال: فلقد انكسر حب لنا فيه ماء إناء، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها ننشف بها الماء تخوفا أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء. القصة يعني دلالتها وجمال عقلها يغني عن كثير من التفسير. يعني تخيل خلعوا أثوابهم وجففوا به البيت خشية أن يصيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعروف أنه أقام عند النبي صلى الله عليه وسلم 7 أشهر. قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قال: ولو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم. وأمر ببناء المسجد في أرض كان فيها نخل لغلامين يتيمين من بني النجار. قالوا وهم يبنون المسجد: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة.